مرحبا، اسمي نور إبراهيم، عمري 23 سنة، ساكنة حاليا بإسطنبول وأدرس ماستر بالفلسفة.
عظيم. حسين حسين هارون،
مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا، اسمي سير رشيد، مو حسين هارون، سير
تمام.
رشيد. و اتس فاين، مو مشكلة. عمري 21، من حلة، محافظة بابل، و أدرس التربية الخاصة لذوي احتياجات خاصة، المرحلة الأخيرة. وبشكل عام يعني شخص مهتم بالتاريخ أو الفكر العام. وأهلا وسهلا بكم.
يا أهلا وسهلا أستاذ أحمد، إذا تفضل.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد العمشاني، حاصل على شهادة الدبلوم العالي في حقوق الإنسان، وكذلك بحثي كان في موضوع أثر الوساطة على الحق في تكافؤ الفرص، وكذلك ناشط في مسائل العمل الاجتماعي. حياكم الله.
يا أهلا وسهلا أستاذ محمد، يا ريت تلغي كلمة الصوت وتعرفنا عن حضرتك. أستاذ محمد،
السلام عليكم، أنا الصيدلاني محمد عبد الرحمن، طالب ماجستير مرحلة البحث بالجامعة المستنصرية حالياً.
يا أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا اليوم حدثنا مسبقا عدة محاور حتى نتحدث بيها، عندنا 4 محاور، كل محور راح يكون لمدة ربع ساعة. المحور راح يتقسم على حضراتكم على 4 على 5 دقائق لكل شخص فيكم. راح نطرح سؤال معين وراح نحب نسمع إجاباتكم ومناظرتكم عن هذا الموضوع. أول محور، إن بما إحنا نتحدث عن الحرية، فشنو هو مفهوم الحرية بالنسبة لكم؟ وشنو شايفين الحرية؟ يبدو ويانا أستاذ محمد عبد الرحمن وتعريفه الشخصي لمفهوم الحرية.
شكرا جزيلا سترة تحت هاي الفرصة. الصوت واضح؟ تمام
واضح جدا.
تمام بالنسبة لمفهوم الحرية، طبعا الحرية من المفاهيم اللي أثارت فضول البشرية على طول التاريخ. دائما كانت عندنا تعاريف مختلفة واجتهادات، لذلك من الصعوبة بمكان أن نحصل على تعريف محدد لهيك مفهوم مطاط. بس الحرية بشكل عام ممكن تعريفها أنه هي قدرة الفرد على اتخاذ القرارات وتحديد خيار معين بين مجموعة من الخيارات المتاحة بدون أي إجبار يكون مسلط على الشخص، بدون شروط وبدون ضغط. بالتالي كذلك ممكن أنه نعرفها أنه هي إطلاق العنان لطاقات الإنسان وإنتاجيته في المجالات المختلفة من دون قيود مادية ممكن تعيق حركته أو تعيق تفكيره. فهذا فتشي مختصر. سابقا كانت فقط تقتصر على موضوع حر أم عبد، لكن الآن الموضوع تطور بشكل كلش كبير بسبب تطور العالم أصلا، يعني التطور الفكري، التطور المادي، التطور الحضاري. فمفهوم الحرية صار يشمل كثير من الأمور، تتطرق إلى مرحلة الفكر، العفو، حرية التعليم، حرية السياسة، الحرية الشخصية وتفرعاتها الكثيرة. فمفهوم الحرية ما عاد ذاك المفهوم البسيط اللي كان قبل يعني بالحضارات القديمة، اللي كانت تعرفه من ناحية العبودية والحر، يعني العبد والحر. فهذا بشكل مختصر مفهوم الحرية.
تمام، شكرا. هذه المشاركة القيمة ورأي رائع. نسمع الآن رأي صديقنا حسين بالموضوع. شنو مفهوم الحرية من وجهة نظرك حسين؟
تمام. الحرية طبعا رغم انه هذا التعريف او المفهوم شغل هواية من الجنس البشري كتفكير كصراعات كمفهوم، بس بنفس الوقت حاليا احنا بالقرن 21 اعتقد كنا عندنا مفهوم شبه واضح لمعنى الحرية، اللي هو تقريبا مثل ما قال الأستاذ محمد انه الشخص يكون عنده القدرة على اتخاذ قرار معين بدون أي ضغط خارجي. تبقى مثلا محددات، مثلا شنو هذا الضغط الخارجي اللي ممكن يكون؟ هل هو ضغط المقصود من عنده بدون شخص معين يضغط عليه أو جهة معينة، أو المقصود من هذا الشيء الخارجي مثلا حرية الإرادة أو الطبيعة أو أي قوانين فيزيائية؟ فهالشيء يعني راح مفروض راح نسولف به، بس بشكل عام هو يعني قدرة الإنسان على أنه يتخذ القرارات، سواء قرارات شخصية أو القرارات اللي ربما أبعد، يعني مثلا الحرية الاجتماعية، حرية التفكير، حرية بدون أي تدخل خارجي. من الناحية التاريخية أيضا يعني كان هالموضوع يعني شلون ربما نشوف مثلا أن الحرية الفردية خاصة الحرية بمفهوم الحديث يعني ربما يكون مفهوم غريب بالنسبة للحضارات القديمة، لأن قبل 2000 سنة أو يعني من بداية عصر التدوين وعصر الحضارات وقيام الإمبراطوريات الأولى يعني ما كان أكو أي حدود واضحة ما بين الحاكم والدين والمجتمع والفرد، يعني كلهم كانوا يعني حدودهم متشابكة، فالفرد بهذا بين كل ذني الحدود يضيع يعني مفهومه لحريته شنو. فلمدة آلاف السنين يعني ما كان معروف هذا المفهوم الشخصي للحرية. بعد كل هاي الفترة من الصراع ما بين الأيديولوجيات وتسلط بعض الأفكار وبعض الأديان، يعني كل هذا الصراع يعني كان نهايته هو مثل خلينا نقول عليه مفهوم جديد وحديث. صح هو نشأ ربما بأوروبا، بس صار تقريبا شبه عالمي انه هو حرية الشخص وبدون اي تدخل خارج.
جميل جدا، شكرا لمشاركتك حسين. نسمع الآن من ست نور. ست نور لو سمحتي، نحب نسمع رأيك عن تعريف مفهوم الحرية بالنسبة لك.
بالنسبة لي الحرية هي فد حالة شعورية، حالة انعاش. فالحرية هي أسلوب حياة تطبيقي، لا يمكن أن تكون مجرد فكرة. فأبسط تعريف للحرية بالنسبة لي هي حرية أن يفعل الشخص ما يشاء بالوقت الذي يشاء دون أن تحداه عوائق. هذا بالنسبة للحرية الفردية، بس الحرية الفردية شيء لا يمكن أنه ينوجد بدون ما يكون أكو مساحة اجتماعية وسياسية فكرية وإنسانية تسمح بهالشيء. لذلك أنه حتى نخلق بيئة ممكن أنه يكون كل فرد قادر على أن يعيش هذا المفهوم مع الحرية، أنه يفعل ما يشاء. طبعاً باقتران هالحرية بمبدأ المسؤولية الفردية، أن يكون الفرد حر ويفعل ما يشاء، بس حريته هاي تتزامن ويا مسؤوليته الشخصية، أن يكون قادر على أنه يتحمل نتائج.
راح نتكلم عن هذا الموضوع، عن الحرية الفردية والحرية الاجتماعية. نعم كملي.
سواء كان إيجابي أو سلبي. لذلك أنه حتى نصنع بيئة يقدر الفرد بيها يكون حر بشكل شبه ما يكون مطلق بمعنى مطلق إنساني، فلازم أنه تكون عندنا بيئة قادرة على أنه تخلق هذا النوع من الحرية، بيئة اجتماعية وسياسية، بحيث أنه الدولة أو الدين أو الكيان الجمعي ما يكون محدد للشخص التصرفات اللي ممكن يتصرفها، ما يكون محدد للشخص حدود الحرية أو نوع الحرية اللي ممكن يعيشها. فلذلك أنه حتى نصنع في الكيان أو في العالم ممكن أنه يكون بالفرد حر بشكل مطلق، ما تحدى حدود إجبارية على أنه يتخلى عن أشياء هو يرغبها أو أشياء جزء من عنده، أو أنه يسوي الأشياء اللي يريدها بالوقت اللي يريده، مو أنه ينجبر الشخص أنه يتخلى عن هواي أشياء، هواي ميول أو رغبات بسبب أنه النظام الحالي ما يسمح أو الوضع الحالي ما يسمح أو المجتمع ما يسمح. لذلك الحرية بالنسبة لي شيء، لا الحرية الفردية هي شيء أساسي لا يمكن أنه ينوجد بدون حرية اجتماعية. والهدف من أنه نصنع مجتمع صحي هو أنه نقلل القيود اللي ممكن تقف أمام حرية الفرد، حتى بعدين نقدر انه نحس ان الحريه هي فعلا حاله وفعلا هي اسلوب حياه تطبيقي، مو مجرد كلام نتناقش به. وهاي هي.
شكرا جزيلا استاذ احمد. استاذ احمد، نسمع رايك الشخصي بمفهوم الحريه، بما انه ست نور يعني نقلتنا للمحور الثاني اللي هو المساحة المشتركة بين الحرية الفردية والحرية الاجتماعية، فأيضاً نحب نسمع ركك في الموضوعين.
شكراً جزيلاً ست، وأشكر الحضور الكرام. طبعاً مثل ما تفضلوا الأساتذة أنه موضوع الحرية هو مثل ما اختلف فيه العلماء، خاصة علماء القانون بهذا المجال، فمنهم من رجح قضية الحرية باعتبارها أنه الأساس والأكيد هو الأساس الفردي، وهو هذا اللي ذهب له المذهب الليبرالي طبعا، وركزوا كل جهودهم باتجاه هذا الموضوع. الاتجاه الآخر اللي ركز أيضا على الحرية ركز وأعطى الأولوية للمجتمع، اللي هو أيضا هذا المذهب اللي نقدر نسميه وهو معروف المذهب الاشتراكي، واللي حاول أنه يضع الأولويات المهمة قانونا من خلال تنظيمها بشكل صحيح. الحرية طبعا ما إلها معنى وما إلها قيمة إذا كانت مجرد لفظ أنه يتم يعني التكلم به. الحرية إذا لم يتم إعمالها بشكل واقعي وحقيقي فراح تفقد قيمتها. الحرية هنا هي ليست مجرد أنه القيام بما يشاء الإنسان طبعا بالأولويات اللي يعتبرها القضية الشخصية. اليوم مثل ما تعرفون هنالك عدة عوامل وعدة أدوات هي لعله في بعض الأحيان تحد من هذه الحرية ومتحد بهذه الحرية باتجاه خاص، وإنما باتجاه عام لتحقيق مصلحة عليا ومصلحة عامة. اليوم الدول عندما تضع لائحة للحقوق والحريات، نعم اليوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا هو اللائحة الرئيسية لهذه الأمور، ولكن كثير من الدول تقوم بإعمال هذه الحقوق والحريات على ضوء الإعلان العالمي، ولكن هنالك نقطة رئيسية مهمة لا تطبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكل حذافيره، إنما ترى ما هو مشترك لهذا المجتمع وما ينفعها في هذا المجتمع وما يضرها في ذلك المجتمع، وبالتالي تؤطر هذه الحرية وفق الأيديولوجية التي تؤمن بها هذه الدول. طبعا هنالك اختلاف كثير، يعني راح أتكلم بجزئية بسيطة لعله الوقت يسع أو لا يسع، حول مفهوم الحرية من وجهة النظر خلينا نقول الإسلام طبعا هنالك اختلاف في الرؤى، يعني هنالك عدة رؤى انطرحت في حول فهم مفهوم الحرية. مثل ما قلت، يعني مثل ما انه بينت انه الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو الركيزه الاساسيه اللي بينت هذه المبادئ على المستوى الواقعي بشكل يعني تقنين، وبشكل انه متبني على مستوى الامم والشعوب. فبالنتيجه موقف الاسلاميين من هذا الاعلان، البعض أنه بيّن أنه لا قيمة لهذه الحقوق والحريات، وأنه القيمة الحقيقية للحقوق والحريات هي ما نص عليه الشرع المقدس. هذا جانب. الجانب الآخر لم يعني هذا الجانب خلينا نسميه الأول المتشدد. الجانب الثاني هو الجانب المتأثر بالثقافة الغربية، وأعطى لهذه الحقوق والحريات المساحة الكبيرة وتبناها بشكل مباشر وتبناها بشكل أعم وأدق. الاتجاه الثالث، عفوا
حضرتك معي اتجاه،
ها
حضرتك معي اتجاه، بس لو
أمكن بعد شوية بعدني ما مكمل، عفوا بعدني ما مكمل. الاتجاه الثالث اللي هو الاتجاه التوفيقي، اللي نظر للأمور بنظرة وسط، وبين أنه بعض الحقوق والحريات هي منصوص عليها في القرآن، ولا مانع من أعمال الحقوق والحريات اللي هي خلينا نقول تنسجم مع الواقع الموجود حاليا. أكو نظرة هي أبعد من هذه النظرات الثلاثة، لكن ما أعرف إيش قد عندنا من الوقت حتى أنه يعني نقدر أنه نوجزها بشكل بسيط. اللي اتجاه الثالث، عفوا،
يعني احنا حاليا نريد نعرف مفهومك انت شخصيا. هاي اتجاهات، وهذه يعني موضوع طويل ومتشعب. رأيك الشخصي انت مع اي جهة؟ مع الاتجاه التوفيقي، مع الاتجاه الاصولي المتشدد اللي رافض لوائح حقوق الانسان العالمي؟
لا عفوا، الاتجاه طبعا التوفيقي هو الاتجاه الراجح، لكن اكو هنالك لدى يعني البعد الثالث الفلسفي هنالك ركائز يعتمد عليها في مفهوم وبيان مفهوم الحق والحرية، ويعتمد على القضية الرئيسية التي يعتبر انه الكرامة لدى الانسان. واقعا انا اميل لهذا الرأي الذي هو يقول أنه الكرامة هي أعم من مفهوم الحرية، وبالنتيجة فإن الحرية هي وسيلة لهدف أسمى وهو الكرامة، وحسب قول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم، فأي شيء يتعارض مع هذه الكرامة فإنه يخرج عن إطار الحرية، وآسف على الإطالة.
لا أبداً، شكراً. نسمع من زميل حسين عن رأيه في المساحة المشتركة بين الحرية الفردية والحرية الاجتماعية، أو كيف تتداخل وكيف يضمن الإنسان حريته دون أن يأثر على حريات الآخرين.
تمام. بالنسبة للحرية الفردية والحرية الاجتماعية، ربما أنه يكون هناك فد محدد واضح، اللي هو انه اي حرية ممكن ما تأثر ب طبعا هذا الرأي اللي نقول عليه الرأي شون المشهور او الـ الاكثر ترجيحا، انه خاصة عند الليبراليين انه الحريات الفردية ربما ما دام انه ما تتعارض مع الحريات الاخرين او ما لها اي آراء متطرفة أو آراء راديكالية، أو ربما تكون لها أي ترويج أو تدعم أي شيء ممكن يكون متطرف، فهي يعني يكون من الجانب المقبول. رغم أنه يعني صح أنا أعرف نفسي كليبرالي أو أميل لهذا الجانب، بس بنفس الوقت يعني هو الآراء السياسية أكو مثلاً الجوانب السلطوية اللي تؤمن إنه يعني لابد أن تفرض هنالك سلطة معينة على المجتمع أو سلطة معينة على الفرد، وأكو الجانب الليبرالي اللي يؤمن إنه حرية الحرية الفردية هي فوق كل شيء، وإنه لازم الدولة هي أصلاً تكون راعية أولويتها القصوى هي يعني حماية، أكيد حماية الحريات الفردية. بس ربما هالشيء يعني إنه يعني الدولة تكون يعني الليبرالية بشكل كامل أو سلطوية بشكل كامل، يعني ربما يكون هالشيء يعني غير موفق من الناحية بالنسبة لي. يعني مثلا لا أعتقد إنه كل الثقافات أو كل الأديان أو كل الأشخاص أو الجهات تستحق أن يكون لها حرية مطلقة أو حرية تعبير كاملة أو حرية أنه تندمج مع المجتمع اللي هي موجودة به، ولسبب بسيط واضح أنه ربما أنه بعض ذني الأفكار أو بعض هؤلاء الجهات بتكون بكل بساطة هي جهات متطرفة أو ربما لها آراء يعني ممكن تروج للعنف أو تروج ل يعني أفكار متطرفة. يعني إذا ما دام توصل للعنف إذن هنا نرسم الخط الأحمر هنا. فش وقت ما تكون أنت طبعا حرية مطلقة، شو وقت ما تكون أنت هاي الآراء يعني تعتبر متطرفة أو تبث خطاب كراهية، هنا نرسم الخط. بس هنا طبعا مثل ما قال استاذ احمد قبل شويه انه الاعلان العالمي لحقوق الانسان او انه شلون بعض الجهات يعني تستخدم الحريه في سبيل اجندتها السياسيه الخاصه، مثل ما سوت في بعض الاحيان، مثل ما سوت يعني ربما امريكا مثلا انه دخلت في حروب معينه، سوت اشياء معينه، حضرت بعض الاشياء في سبيل الحريه يعني. فهنا السؤال انه شنو هو اللي يرسم او شنو هو اللي يحدد انه تكون هاي الثقافه متطرفه او لا؟ يعني هالشيء طبعا ربما ماكو له اجابه واضحه، بس الاجابه بالنسبه لي هي واضحه، اللي هو انه يكون انه هاي الثقافه ما تبث خطاب الكراهيه او خطاب العنف.
طيب واضح جدا استاذ حسين، بس يعني مثلا سؤال منطقي من استاذ علاء يقول يعني أنا معناته أن حريتي فقط تتوقف إذا كان أكو حريتي أو بالفعل الحر اللي أنا أدي عنف. الآن إذا بنيت مثلا حديقة على فرع عام، بنيت أنا هاي الحديقة ما تتضمن عنف، فهل أنا
لا لا فعل؟ تمام. يعني هذا أكو شغلات واضحة يعني مثلا اللي ممكن تحدد الحرية، يعني مثلا الجانب القانوني، مثلا الجانب الاخلاقي او القناعات الشخصيه، او ممكن هو القانون. اكيد انت لازم هاي دوله موجوده، لازم بيها قانون. انت مو كيفك راح تروح راح يعني تبني حديقه. وثانيا يعني بناء الحديقه في هذا المكان العام هو بحد ذاته انه انت هاي وصلت لمنطقه الخط الاحمر اللي هو الاعتداء على الاخرين. فانا من دا اقول هذا الشيء انا دا احكي بشكل عام، اما بالجوانب الصغيره يعني مثلا انه يعني اعتقد هي واضحه يعني انه حريه، يعني الحريه اكيد احنا ما عايشين مجتمع طوباوي، وانما اكو الجانب القانوني اللي ممكن يحدد الجانب الاخلاقي الى اخره.
نعم واضح في رايك، لكن السؤال انطرح ومن حقه انه يسمع اجابتك.
اكيد اكيد اكيد.
استاذ محمد، نسمع رايك بالمساحه المشتركه بين الحريه الفرديه والحريه الاجتماعيه. هل برايك الأولى حرية الفرد أم حرية يعني أم الصالح العام؟ ومتى تتوقف حرية الفرد؟ ومتى وهل أنت مع الحرية التامة للفرد أم أن الصالح العام والصالح المجتمع هو الأهم والأهم؟ نسمع منك أستاذ محمد التميمي. أستاذ محمد تسمعني؟ واضح أستاذ محمد بعيد. نسمع ست نور.
بالنسبة للمساحة المشتركة بين الحرية الفردية والحرية الاجتماعية مرتبطة بالأفعال نفسها، فمثل ما حدد جورج ستيوارت ميل نوع الحرية شلون ترتبط بالأفعال، أكو نوعين من الأفعال، أفعال فردية والأفعال الجمعية، وكل نوع من هالأفعال يرتبط بنوع ثاني من الحرية. الأفعال الفردية اللي هي تشمل الأفعال اللي تؤثر على الفرد نفسه بمعزل عن المجموعة، وهذا النوع يعني تحت قبة الحرية الفردية. فهذا النوع المفروض أنه يكون المحدد له هو الفرد نفسه بمعزل عن الدولة وغيرها. أما الأفعال التي تؤثر على الجميع، الأفعال الجمعية، فهذا هو النوع من الحرية اللي يدخل تحت نطاق الحرية الاجتماعية. شلون نقدر أن نوفق بين ذن الاثنين؟ لما يكون المجتمع متفق على أنه الأكو متفق على أنه الأفعال الجمعية اللي تؤثر على الجماعة هي أفعال اجتماعية، لهالسبب أنه لازم السلطات الموجودة تكون منظمة لهالشيء من خلال القوانين، من خلال الأيديولوجيات، بشكل يكون مرن بما فيه الكفاية لدرجة أنه يحفظ حرية الفرد. فالفرد لما يكون عايش بمجتمع يضمن حقوقه الأساسية، حرية الفكر، المعتقد، الحرية السياسية، ساعتها المفهوم العام، المفهوم الفضفاض للحريات العامة ما راح يأثر على حرية الفرد نفسه، لأنه الفرد راح يكون عايش بمجتمع يضمن له أنه يمارس حريته بالطريقة اللي ممكن أنه الطريقة اللي تناسبه بدون أنه يضر المجموع. يعني لازم تكون القوانين واللي هي أنسب شيء قوانين حقوق الإنسان والقوانين اللي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهي قوانين عامة ممكن أنه تتحكم بالناس وتقلل المشاكل اللي ممكن تأثر على الجماعات البشرية بشكل عام، بس بنفس الوقت متأثر على حرية الفرد نفسه.
طيب ست نور، هذا ينقلنا للسؤال التالي، شنو هي محددات حرية الفرد؟ وش وقت برأيك تتوقف حرية الفرد؟ وهل هناك محددات لحرية الفرد أم الحرية جبن؟
طبعا هو المفهوم العام للحرية هو مبدأ بسيط جدا، أنت حر ما لم تضر. فالفرد لما بالنسبة لنا يعني بعالمنا الحالي، المفهوم العام للشخص الحر والمستقل هو مفهوم فرد يعني. فهنا راح يصير عندنا أشبه بالصراع أو أشبه بسوء فهم بأنه الحرية المطلقة للفرد ممكن أنه تصنع تضارب ما بينه وبين المجموعة، ممكن أنه ينظر على أنه حرية الجميع ممكن أنه تأثر أو تحد من حرية الفرد. بس هالشيء يعني برأيي غلط، لأنه لما الشخص يؤمن بنفسه أنه هو حر كفرد، ساعتها حريته هاي ما ممكن أنه تكون حرية حقيقية ما لم أنه تقترن بمسؤولية. فلما يكون الشخص مدرك أنه هو حر بأنه يفعل ما يشاء، بس بنفس الوقت هو مسؤول عن أي فعل صادر من عنده، ولازم يكون مستعد أنه يتحمل كل العواقب اللي صادرة عن أفعاله. بالنتيجة إذا هذا المفهوم كان مفهوم مشترك ما بين الأفراد، ساعتها الفرد لما يتصرف ويا نظيره الآخر راح يعرف أنه مثل ما هو حر حرية تامة، الآخر هم حرية تامة. فبالتالي أنت إذا قررت أنه تسوي فعل ضار للآخر، لازم تعرف أنه الآخر عنده نفس الإمكانية بأنه يرد عليك هذا الفعل. بالتالي الشخص يكون متحدد أخلاقياً يعني برأيي أنه المحددات الحرية الفرد هي المحددات الأخلاقية والمحددات البراغماتية، أنه الفرد ما ممكن أنه يسوي شيء ممكن يضره فيما بعد. فلهالسبب يكون مدرك لأنه أفعاله كل فعل إلى ثمن. لذلك أني لما أتصرف ويا الآخر راح أدرك أنه أني ممكن أدفع الثمن أو الآخر ممكن رد يكون مكلف. فلهالسبب يكون أكو فد محدد أخلاقي، محدد ما فارض سلطة عليا أو قوانين عليا أو فد فالمفهوم قمعي للأفراد، إنما بساعتها راح يكون الرادع للأشخاص هي أخلاقهم نفسها ومصلحتهم نفسها. لذلك إنه الغير ممكن يشكل خطر على الفرد إذا كان الفرد مدرك لأنه هو مسؤول عن تصرفاته.
شكرا على هذه الإضافة الثرية بالمعلومات والأفكار الجميلة. الآن أستاذ محمد، طبعا إحنا سألناك من الساعة لكن أعتقد الإنترنت كان ضعيف، سألناك عن المساحة المشتركة بين حرية الاجتماعية وأيضا شنو هي المحددات لحرية الفرد، شو كنت تتوقف حرية الفرد أم حرية الفرد يجب أن تكون مطلقة؟ أستاذ محمد وياك.
عاشت ايدك ست. بالنسبه للموضوع تسمعوني؟
نعم
تسمعوني.
نعم
صوتي واضح؟ تمام.
نعم واضح.
اعتقد او يعني الواقع هو ماكو اختلاف، كل ماكو اختلاف بكل النظريات والاتجاهات والمذاهب على ان الحريه حق، لكن الاختلاف يصير لما نجي نطرح محددات هذه الحرية. كل المذاهب اللي تتناول الحرية أكيد راح تقول أنه على أن لا تتعارض مع كذا، على أن لا تتجاوز كذا، فبالتالي ماكو حرية مطلقة بالواقع. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك طرحتيه بخصوص حرية الفرد وحرية المجتمع، هذا بالضبط هو المذهب الليبرالي اللي يخلي حرية الفرد هي بالمقدمة، بينما المذهب الاشتراكي يخلي حرية المجتمع أو حرية الدولة أو حرية الشعب في قبالة حرية الفرد. وأكو مذهب آخر اللي هو يخلي يمزج بين الاثنين بحيث ما يصير أكو تصادم وما يغلب مصلحة أحد على أحد، وهو هذا الصحيح. أنا ما ممكن أصادر حرية شخص على مود أنه ما أثير حفيظة مجتمع، بس مع العلم أنه هذا الفرد مدى يؤذي المجتمع بشيء، أو ما ممكن أنا أصادر حرية مجتمع لأن هذا الفرد عاجبه يسوي فلان شيء وهكذا. فهو الموضوع موضوع نسبي، أكو فد مساحة يجب أن يسيطر عليها بطريقة ما بحيث ما يصير أكو تداخل بين الاثنين ولا يؤدي إلى تضرر أحد الطرفين. كلنا نعرف أنه الحرية هي، تفضلي عندك سؤال؟ مدى أسمعك عفوا.
أحد الأصدقاء هنا طرح سؤال جميل جدا حول نفس الموضوع اللي حضرتك تتكلم به الآن، المساحة المتداخلة من
نعم.
الأفعال الشخصية والمجموعية. الاسم مكتوب صراف لكن الاسم الأول غير واضح، أنه هل هناك مساحات متداخلة مثل قضية تحديد النسل؟ هي قضية بالفعل شخصية لكن بنفس الوقت لها ارتدادات على الدولة، لا سيما إذا كانت الدولة تتكفل بتعليم مجاني، بتوفير نظام صحي مجاني. كيف يتم التوافق بين الحرية، بين الأفعال الشخصية والأفعال الجماعية بالقضايا المتداخلة إلى هذا الحد؟ نسمع رأيك بهذا السؤال.
أشكر 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 السائل. طبعاً احنا دائما يعني المفروض ما نتزمت بآرائنا اذا كنا مجتمع واذا كنا افراد. التزمت بالآراء مو بمصلحة كل الاطراف، احنا مو بمصلحتنا نصادر حرية احد، احنا كمجتمع مو بمصلحتنا نصادر حرية احد، بس في حدود معينة. هذه الحدود لازم الفرد همينه يراعيها. يعني مثل ما تفضل السائل بخصوص موضوع تحديد النسل، كلنا نعرف أنه ماكو قانون حالياً، ماكو قانون يحدد النسل مثلاً، كذلك بالنسبة للقانون وضعي أو قانون سماوي. بس باكر أو بالمستقبل من راح ممكن أنه تضطر الدولة إلى تشريع قانون وضعي، خلاص الموضوع صار لمصلحة المجتمع بدت تنحصر والضيق. فهذا الموضوع لازم الفرد هم ينطي شوية من 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 مساحته. نعم
ما تحس هذا النوع من القوانين يعتبر قانون قمعي؟ أستاذ محمد،
احنا كل محدد للحرية هو ينخاذ بصورة قمعية، الفرد ياخذه بصورة قمعية او ينظر له بنظرة قمعية. على سبيل المثال قانون المرور من يوقف الشخص بالترافيك لايت هو يمنع من الحركة، وهذا ابسط حق من حقوق الفرد. بس استمرارية حركة الفرد راح تؤدي الى تصادم، راح تؤدي الى اختناقات، راح تؤدي الى كذا. فبالتالي اضطرت الأنظمة المرور بالمدن إلى تفعيل نظام المرور اللي هو يخلي ترافيك لايت إشارات مرورية حتى تنظم السير. فهو الموضوع ببساطة هيك. احنا بالنسبة لنا من باكر بالمستقبل العفو الدولة راح تلاحظ انه المجتمع وصل إلى مرحلة من التضخم. احنا بدأت لاحظين حضرتك الأرقام اللي تقارن بين العراق وبين بعض الدول الأوروبية بموضوع التضخم السكاني. بالمقابل احنا عندنا الناتج المحلي السنوي هو في ديكلاين، اكو دروب عندنا بالناتج المحلي. فالمفترض بالقائمين على تنظيم امور المجتمع والدولة يفترض بهم انه ياخذون هيك موضوع بنظر الاعتبار حتى ينظمون حياة المجتمع. ليش؟ لأن احنا مقبلين على كارثة، فالكارثة راح يتضرر بها المجتمع ويتضرر بها الفرد نفسه. فأنا الفرد اللي يؤذي نفسه أنا لازم يكون عندي كلام بهذا الموضوع. هذا هيك نظريات همينة ما بيها مصدرة. مثلا أنا من شنو أخشى من أنه الدولة ما تقدر تغطي تكاليف التعليم والصحة؟ خلاص أني كدولة أضمن لك أطفال اثنين أني أعلمهم وأني أتكفل برعايتهم الصحية، بس أي أطفال آخرين أني ما أكون مسؤول عنهم مثلا. أو بالنسبة للشخص المتمكن من حقه بعد ما يقدم كشف مصرفي أو باللي يمتلكه من حقه يعني يستمر بالإنجاب. بس المشكلة بالنسبة للشخص اللي ما يقدر يغطي هاي التكاليف.
تمام، شكرا.
لازم تصير اكو فد مرونة بهذا الموضوع.
بس تعليق اذا ممكن
للاصدقاء الاخرين استاذ حسين. نعم
تمام، بس تعليق على دكتور على كلام الاستاذ محمد. هي من ناحية انه لازم يكون هنالك يعني نوع من التوازن ما بين الحرية الاجتماعية وحرية مثلا الفرد وحرية المجتمع، وبين قوسين أيضا كدولة. أيضا أكيد أنا أوافق أنه لازم يكون هنالك يعني توازن بيناتهم، لأن بعض الأحيان ربما تتعارض حرية الفرد مثل تذكرت الجيد اللي هو تحديد النسل. تحديد النسل مثل ما عدنا يعني الصين خلال فترات يعني هواية يعني سنين حددت النسل بفرد واحد، وهالشيء يعني كان اكيد واضح سبب ليش، لان عدم تضخم سكاني كلش كبير، وربما ما يقدرون يعني انه الناتج المحلي مالتهم ربما ما يقدر يوافق ويا النمو السكاني كبير مرتب. لذلك سووا هذا القانون اللي هو بي شويه او واي تعدي عن الحريه الشخصيه اللي هو حريه انت تنجب اطفال. هنا أنا يعني ذكرت أيضا أنت إنه هذا الشيء ربما يكون مبرر. ليش؟ لأن حرية الإنجاب هنا أنا يعني تتعارض مع مصلحة المجتمع، لأن راح يكون هناك تضخم سكاني وبالتالي راح يكون بطالة وفقر إلى آخره، ربما يعني الدولة تفلس. بس هنا مو الخلاف، يعني هسه تذكرت المحدد اللي هو انه متى تضارب هاي الحريه وهي حريه المجتمع، بس هنا مو الخلاف، الخلاف انه اذا كان اكو اكثر من عنصر يطب بالموضوع، مثلا يعني مثلا عندنا اذا كانت الدوله عندها قانون امني اللي هو يقول انه اذا انت كنت بدائره حكوميه او بمصرف او مكان عام حفاظا على الامن العام يمنع تغطيه وجهك مثلا، بس هذا قانون راح ربما يستخدموه يعني كحجه امنيه، وحجه امنيه منطقيه كلش، انه انت ما يصير تدخل الى بنك وانت لابس مثلا قناع ممكن يغطي كل وجهك، او دائره حكوميه وانت لابس في شيء ممكن يغطي كل وجهك. لذلك هالشيء في فرنسا مثلا شمل النقاب. زين هنا سؤالي انه بما انه هذا القانون يتعارض مع الحريه المجتمع في تلك الدوله، هنا ايش راح يصير؟ مو بس النقاب، وانما اكو هواي دول راح نلقي انه عندها قوانين يعني مثلا اكو بعض الممارسات الدينيه المعينه في فلان دوله وفلان دوله وفلان دوله ربما يعني راح تعكس جانب اقتصادي سيء، جانب ثقافي سيء، جانب اعلامي سيء، لذلك راح يتم يعني منعها او تقليل معها بطريقه معينه، هي حفاظا على يعني الحريه العامه او حفاظا على الامن العام. بس هنا السؤال انه شو وقت نوقف؟ يعني نفسهم دول اللي يقولون تحديد النسل ربما نشوف حريه، ومن حق الدوله الصينيه او غير الصينيه انه تتخذ فلان اجراء، بس مو من حقها انه تمنع فلان ممارسه. ليش؟ لان يعني تتدخل العواطف الدينيه مثلا. فالموضوع مو سهل يعني لدرجه انه مجرد نقتصره بتعارض الحريه الفرديه وحريه المجتمع، يعني اكو ممكن عوامل ثانيه ممكن تتدخل. فهذا كان تعليقي.
شنو الحل صالح سين؟
الحل هنا أنا يعني الحل هو نظرة أيضا، يعني الأستاذ أحمد أيضا ذكر في الشيء قبل شوية، هي أصلا نظرة الليبرالي أو نظرة الشخص الحديث الليبرالي أو الأوروبي لمفهوم الحرية، ونظرة الشخص الإسلامي أو مو الإسلامي وإنما أي شخص متدين. النظرة هنا هي تختلف شون، يعني مثلا من يجي قانون معين ويقول مثلا إعلان عالمي لحقوق الإنسان أو أنه يابا لازم إحنا نسوي فلان إن شاء الله، فالليبرالي أو الإنسان المادي أو غيرها وغيرها ممكن يشوف هالشيء، يشوفه مثلا هل هو مفيد، هل هو ممكن يفيد الفرد أو المجتمع، يعني طريقة حكمه على دن القوانين هي أنه مثلا يعني يابا إحنا ما نقدر بعد يعني أنه نخلي عندنا عبيد وعبودية، فإحنا الناس متطورين بالقرن 20 أو 19-21، فمن غير المقبول أنه نخلي عندنا عبيد، يعني من الناحية المنطقية ومن ناحية أن هذا الشيء يفيدنا. بينما بعض الأشخاص سواء كان متدين أو غير متدين يشوف هالقانون فقط من ناحية أنه هل هو يتوافق مع تعاليمي أو لا يتوافق، فأنا أرفضها أو أقبلها لأن يعني هي متوافقة أو غير متوافقة، وهذا بالنسبة لي أنا شخصياً أبداً مو مقياس. يعني ما يهمني إذا كان يتوافق أو لا يتوافق، اللي إن يكون هذا القانون إلى مصلحة للمجتمع أو للفرد أو ما له مصلحة. فسؤالي هسه إنه شنو الحل؟ الحل إنه يعني هو ماكو حل معين، وإنما طريقة الحل إنه إحنا يعني بالقوانين الوضعية وبناء على متطلبات القرن الجديد والعصر الجديد هنا احنا نحدد شنو هو اللي يكون مسموح وشنو هو اللي يكون ما مسموح.
شكرا جزيلا لك. نجي الاستاذ احمد نسمع ما عند رايه بالمواضيع اللي طرحت من موضوع محددات حريه الفرد، الاسئله اللي انطرحت هل من حق الدوله بما أنه إحنا نقول أنه حرية الفرد تقف عند صالح اجتماعي، هل من حق الدولة أن تتدخل بأشياء مثل تحديد النسل بحجة أنه مؤثرة على المجتمع بشكل عام، وشنو هي أصلاً محددات الضرر مثل ما سأل الأستاذ فواز، هل هي محددات نسبية أم أمور نقدر نحددها بقوانين؟ أستاذ حسين مثل ما وضح أنه هي محددات نسبية، يعني ما أقدر أطرح قانون وأخلي الكل تمشي بيه، أكو محددات متغيرة من حالة إلى حالة، وكل قانون لازم ينظر له بنظرة إنسانية. بما أنه القانون هو اختصاصك أستاذ أحمد، فحابين نسمع منه.
نعم، شكرا جزيلا. طبعا أي حرية، أنا قبل لا أبدي بهذا الموضوع أنه بخصوص الحل بالنسبة لأستاذ حسين طرح مسألة التفكير ومسألة أنه النظر إلى الحرية. مثل ما تعرفون كل شخص له زاوية في التفكير، وهاي الزاوية نتيجة القناعات اللي يمتلكها. فواقع عن تحديد مفهوم الحرية بحسب وجهات النظر المختلفة طبعا راح تكون متعددة. لكن القانون بالنسبة للقانون يعني لا يعطي الحرية انطباع إذا لم يوظفها بشكل قانوني وبشكل نص قانوني، ولا يتم إعمالها ولا تكون لها قيمة حتى وإن كانت هذه الحرية موجودة حقيقة، وإذا لم يتم إعمالها بشكل نص قانوني سواء كان على مستوى دستور أو على مستوى قانون يعني آخر، فهاي ما يتم أعمالهم. طبعا نقدر نختزل هذه الحدود يعني بأنه الحدود اللي تحد من حرية الإنسان ناتجة من عدة أمور. الأمر الأول هو أنه الحرية كل إنسان يقوم بعمل يخل بطبيعته الإنسانية، فهذا يعتبر حد من حدود الحرية. اليوم إحنا نجي إذا قلنا الإنسان حر وما إلى فد محددات، راح نجي نسأل سؤال، نقول اليوم مسألة المخدرات هاي المسألة جدا خطرة بالنسبة للإنسان وراح تأثر على حقيقة الإنسانية. ففي هذه الحالة الدولة عندما تتدخل بقضية منع المخدرات، فهذا المنع وهذا الحد من الحرية هو ناتج عن المحافظة على أنه عدم الإخلال بهذه الطبيعة الإنسانية. فبالنتيجة اليوم إحنا مثل هيك طرح ويحد من هذه الحرية بهذا الأسلوب، خب ماكو إنسان واعي عاقل مفكر أنه يرفض مثل هذا الطرح. هذا حد استخدمته كثير من الدول، وحتى بالنسبة للإنساني يعني بالنسبة للإسلام أيضا وضع حدود من هذه الـ يعني وضع حدود من هذا القبيل في تحديد موضوع الحرية. بعد عندنا أيضا هنالك نسيج اجتماعي، وهذا النسيج الاجتماعي من ضروريات الدول أن تحافظ على نسيجها الاجتماعي. فبالنتيجة عندما تضع الدول حدود للمحافظة على هذا النسيج الاجتماعي فهي لديها صواب بهذا الجانب، وإنما إذا سمحت بالتفكك الاجتماعي. اليوم نجد الدول الغربية مثلا إذا كان هنالك دولة في هذه الدولة مجتمع مسيحي لا تسمح مثلا بإقامة مسجد أو لا تسمح مثلا بإقامة الأذان، فبالنتيجة الدول ترى أن المصلحة
مسجد لا يعني إحنا بدنا نشوفه، بس الأذان هذا تعدي على حرياتهم.
خب هم ينظرون إلى أنه تعدي، ولكن هو شي يقول هو النسيج الاجتماعي ما يريد يفككه. فبالنتيجة أيضا للدول الأخرى أنه تنظر لزاوية النسيج الاجتماعي مثل ما هي تنظر إلى هذا الجانب، فتحتاج هنا إحنا
يعني خلينا نكون شوية نحدد الأسئلة أكثر. هو أصلا من يحدد النسيج الاجتماعي؟ اللي يحددونه هم أفراد مثلهم
المجتمع.
المجتمع من هو؟ المجتمع مجموعة أفراد. شنو اللي ينطي مجموعة أفراد حق إن يمتلكون الحق والصوابية على بقية الأفراد الآخرين؟
إحنا أنا ما جاي أناقش هذا الموضوع، يعني جاي أناقش النسيج الاجتماعي بشكل عام. اليوم إحنا مثلاً الدولة من أركان قيام الدولة إنه الأرض والشعب والسلطة. فإحنا اليوم إذا ماكو شعب وهذا الشعب ما عنده مشتركات أساسية، نعم أكو فعلا أنه أكو قضية النسيج الاجتماعي، هذا موضوع جدا مهم ويحتاج إلى بحث. فبالنتيجة إحنا قضية النسيج الاجتماعي أنه تحديدها من يحددها هذه يعني من وجهة نظر أنه اللي يحددها هم نفس الأشخاص اللي هم يعني متفقين على فد رؤية معينة، سواء كانت هذه الرؤية صائبة أو سواء كانت هذه الرؤية خاطئة.
طيب إذا خاطئة ليش يلزم الآخرين باتباعها؟ الآن مثلاً في دولة أنت الآن شخص مسلم، راحت الدولة الأوروبية لقيت القانون مثل ما تقول إنه ممنوع فرضاً أن زوجتك ممنوع تلبس حجاب، أنت برأيك هذا الشيء خاطئ، لكن هذا برأيهم شيء صحيح وشيء يعني مثل ما تقول يمنع التفكك في النسيج الاجتماعي.
هذا
الاجتماع مجموعة أفراد على رأي واحد يخلي هذا الرأي صواب؟
هو هذا بالبداية اللي قدمناه، أنه قلنا هذا نتيجة تعدد القراءات لدى المجتمع بهذا الجانب. فبالنتيجة إذا كان هنالك رؤية توازنية بالقراءات بقراءة مستوى الحريات، فراح ما راح تأثر عندنا هذا الموضوع. أما إذا كانت هنالك رؤية عفوا
مستحيل أن يكون توازن المجتمع في أساسه، المدينة في أساسها هي قائمة على أشخاص متنوعين، مو بالضرورة يكونون كلهم متشابهين، هذا الشخص عنده فلان رؤية وهذا الشخص عنده فلان فكرة، يعني مو بالضرورة أن يكونوا كلهم نفس
تعليق إذا أمكن يعني متداخلة بسيطة، يعني أقل من دقيقة حتى ما أخذ وقت، يعني هو بس مجرد سؤال لك يا سأحمد. أكو أشياء ذكرتني، يعني مثلا كلمة الطبيعة البشرية، يعني من ذكرتها قبل شوية وقلت إن بعض أو القوانين إنه تعين أو لا تعين بناء على خرقها للطبيعة البشرية، وعن هالشيء يعني مو كلش مألوف بالنسبة لي، ما يعني ما أدري، لأن خاصة يعني مثلا بالعالم مثلا أوروبا وغير أوروبا ما عندهم ذلك التصور عن ماهية الطبيعة البشرية أو شنو هو اللي يخلي الطبيعة البشرية هي طبيعة بشرية. يعني مثلا محاربتها للمخدرات تجي من ان هي انه المخدرات، يعني انتشار المخدرات راح يؤدي الى مثلا مشاكل بالامن، مشاكل بالسلاح، مشاكل بالعنف الاسري، مشاكل الى اخره. دني هن اللي خلن المخدرات يعني غير قانونيه، بس
هو هذا
هل هن يخلن بالطبيعه البشريه؟ لأن يعني تعريف الطبيعه البشريه يعني مو واضح. زين ممكن تقول لي مثلا انه شنو هي أو شن هي ممكن تكون الطبيعة البشرية الصحيحة؟
هو عفوا أستاذي، يعني هو هذا اللي تفضلت به، هو هذا الطبيعة البشرية هسه، سواء باختلاف الألفاظ. يعني هو اليوم من يقوم بهذا العمل أنه يريد يحافظ على طبيعة الإنسان وحقيقة الإنسان، أنه لا يكون مجرم، أنه لا يكون هنالك عنف أسري عنده، أنه يكون محافظ على علاقاته بشكل منسجم. هاي الطبيعة البشرية، الإنسان خلق للعيش، يعني للحياة، أنه يتآلف ويؤتلف مع الآخرين.
أوكي يعني ربما يعني أوافقك، بس بنفس الوقت أفضل أنه أفضل لو أصيغها بصياغة ثانية، اللي هي تقول أنه يعني ربما يعني لا توجد في الطبيعة بشرية محددة. يعني صحيح أن أغلب البشر يعني مفروض أن يحافظون على النسيج الاجتماعي، وأكيد 100% النسيج الأسري إلى آخره، بس تبقى الجانب الليبرالي أو غيره عنده محدد الأساسي اللي هو الضرر العام. يعني نفس ما قال سترة غد إنه المجتمع الأوروبي وغير الأوروبي، يعني ربما أغلبهم قائمين على مبدأ الدايفرسيتي، التنوع، لأن الخليط من الثقافات، الخليط من التنوع، ربما هالشي يعني ربما المجتمع، يعني مثلا إذا كان في ثقافة معينة أو رئيس مع عرق معين، دين معين، صاحب الدولة الأصلية وجزء ما يشوف هالشي من ضمن الطبيعة البشرية. ما أعتقد إنه مثلا فلان دين يشوف مثلا عبادة فلان شغلة طبيعة بشرية.
عفوا أستاذ حسين، أنا ما جاي أتكلم عن قضية الديانة، جاي أقول اليوم
لا مو الديانة، وإنما بشكل عام يعني.
اليوم إحنا جاي نقول شنو اللي خلى الدول تجمع بكامل قواها على قضية إنه المخدرات ممنوعة، أو الإنسان هو حر.
اللي ذكرتها قبل شوية. اللي ذكرتها قبل شوية اللي هي مثلاً راح المخدرات راح تأثر على النسيج، معدل الجريمة راح يزداد، معدل الفقر راح يزداد، الجرائم راح تزداد.
إحنا مو كل شيء نقدر نقول ماكو اتفاق عليه، لا أكو اتفاق على حريات إنه هو الحد من سلطته. فهنا نقدر نوقف يعني، فإنه ما نقدر نقول إنه هاي الطبيعة البشرية على الرغم باختلاف ليبرالي اشتراكي إسلامي، فهو متفقين بالدرجة الأساس على إنه الموضوع هو موضوع يخل بهاي الطبيعة، فبالنتيجة اتفقوا على إنه مسألة المخدرات.
أستاذ أحمد، يعني بما أنه أنا تخصصي بيولوجي، فكلام حضرتك عن الطبيعة الاجتماعية الطبيعة البشرية كلام خاطئ. يعني أنا يفترض أنه ما أدخل بس أنه مسألة أو حتى يعني أستاذ حسين مثلا أن مفترض أنه العائلة أنه هو يوافقك بمسألة أنه العائلة هي جزء من الطبيعة البشرية، وهذا شيء خاطئ. العائلة مؤسسة حديثة على الطبيعة البشرية. إذا كنت أنت أصلا من يعني من ممثلي الفكر الليبرالي، اللي فالعائلة هي تفكير حديث.
أنا أصلا قلت إنه ماكو طبيعة بشرية، يعني أصلا من الأساس ماكو في الطبيعة البشرية معينة، وأنا ما وافقت إنه من الممكن يعني أو من الجيد جدا الحفاظ على بعض، يعني الحفاظ على بعض القيم اللي هي مثلا سواء العائلة أو غير العائلة. بس أنا نقطة المعارضة إنه أصلاً ماكو طبيعة بشرية معينة متفقين عليها أصلاً، يعني
ماكو طبيعة بشرية، والطبيعة البشرية تميل عادة إلى العدوان، وتميل يعني إحنا إذا بالعكس إحنا سوينا القوانين حتى نحدد، حتى ما نعطي الطبيعة البشرية حريتها التامة، لأن الإنسان مثل ما قال الأستاذ محمد حريته هو في المسير، لكن إذا هو صار بهذا الطريق ممكن راح يسوي حادث، لذلك إحنا سوينا المرور. طبيعة ما كل شيء اسمه إنه المجتمع والعائلة هي الطبيعة البشرية، كلها أشياء مستحدثة على المجتمع. المجتمع بحد ذاته هو مستحدث على الطبيعة البشرية.
عفواً ما أعرف شنو اللي فهمتوه من الطبيعة البشرية، يعني أنا اللي جاي أقصده أنه البشر هنالك مشتركات بيناتهم، وهاي المشتركات اللي جاي يشتغلون عليها هي جزء من الحدود الحرية، يعني جاي يتفق عليها الكل، ما جاي تختلف سواء نظرة الليبرالي أو الاشتراكي أو الإسلامي، هي باتجاه واحد، أنه ماكو أحد يقدر ينكر أنه مسألة أنه الإنسان هو إنسان يؤلف ويؤتلف. فبالنتيجة هاي الحقيقة وهاي الطبيعة اللي عد الإنسان خلت هنالك حدود. أنا حتى لا يعني أخرج عن الموضوع، يمكن الحيوانية هي من الحياة، يعني أحد الأخوة معلق أنه الطبيعة البشرية الحيوانية أنه من الحياة، بل فإنه يعني أيضا من ضمن الأمور اللي تحد من الحرية هي المصلحة العامة. اليوم إحنا عندنا أبسط مثال للحد من الحرية اللي عشنا في الفترة الأخيرة، وهاي الحر يعني هذا الحد اللي استخدم في وباء كورونا. اليوم أكو مصلحة عامة اقتضت أن تحد من هذه الحرية، هاي المصلحة العامة هي أنه تفشي وباء. الكل أجمع على أنه لابد أن يكون هنالك حجر، لابد أن يكون هنالك قضية جلوس في المنزل، لابد أن يكون هنالك اتخاذ إجراءات وقائية. أنا أسأل سؤال، شنو اللي خلى الجميع على الرغم من أنه أؤكد اختلاف الرؤى بالنظر إلى الحرية، اختلاف الرؤى خلى الجميع يجمع على هذه الأدوات وهذه المبادئ؟
طيب نسمع من ست نور. ست نور ما سمعنا صوتها، نحب تشاركنا برأيها عن محددات حرية الفرد، والمحور الرابع أيضاً اللي بدينا نتكلم به اللي هو دور الدولة والتشريع والقانون. هل من حق الدولة أن تفرض رأيها على حريات شخصية؟
بالنسبة لدور الدولة وتحديد الحريات، فإحنا لازم نعرف أن الدولة هي من الأساس كيان وظيفته تنظيم حياة الأفراد اللي عايشين ضمن نطاق الدولة، بالتالي أكو مصلحة عامة للأفراد، الدولة وظيفتها إنه تحققها. فلما تكون أكو مسألة تضر بالأمن الاجتماعي، ساعتها وظيفة الدولة إنه تحط قوانين ولو كانت مؤقتة حتى تحل المشكلة الموجودة. يعني هالشيء يشمل مثلاً أكو أشخاص قاعدين إن الدولة حدت من حرية الشخص بإجراءاتها ضمن وباء كورونا، بس هنا أكو مصلحة للفرد نفسه بأن الدولة تتخذ هيك إجراءات إنه لازم تحمي من تفشي هالوباء. نفس الموضوع ينطبق على قوانين تحديد النسل وغيرها، لأنه هاي القوانين تحل مشاكل ممكن تضر بالفرد. بالتالي إحنا دا نحكي عن أفراد ناضجين، أفراد يعرفون مصلحتهم ويعرفوا إنه أكو مشاكل تضر، وظيفة الدولة إنه تتدخل وتنظمها. فبالتالي إنه الشخص لازم يتعاون ويا القوانين اللي تسنها الدولة على مود إنه يقلل من المشاكل اللي دا تواجهها ضمن المجتمع. أما بالنسبة لتنظيم الحريات ودور التشريع بهالشيء، فبما أنه إحنا أصلاً الحوار بين الحرية بين النطاق الإسلامي والنطاق الليبرالي، فهو أصلاً أكو نوعين من القوانين، قوانين إلهية وقوانين وضعية. الإسلام مثل باقي الديانات، هو إسلام تشريعاته جاية من تشريعاته إلهية، فبالتالي الدين من يجي ويحط فد أيديولوجيات تنظيمية لحياة الأفراد، فهو جاي من خلال عقيدة وجاي من خلال أنه أني دا أخلي هالقوانين لأنه هالقوانين من الإله نفسه. بالتالي الفرد ما إلى حرية أنه يتصرف، لأنه الفرد بالنسبة للدين فهو فرد مسير، واجبه أنه يتبع التعاليم الدينية. فبالتالي أنه إذا نقدر أنه نحقق الحرية بظل نظام إسلامي هالشي ما ممكن، لأنه الإسلام مثلاً كدين متدخل محدد علاقة الفرد بالأشخاص من الديانات الثانية. الإسلام بنفس الوقت يتدخل بطريقة أكل الفرد، تصرفاته، كلامه، حتى المنظومة الأخلاقية للفرد المسلم هي منظومة محددة من قبل نظام إلهي أعلى. فأكو حديث واضح وصريح يتعارض كلياً مع حرية الفرد، اللي هي من رأى منكم منكراً فليغيره في يده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا بالتالي تصريح لأي فرد بأنه يدخل بتصرفات الفرد الآخر إذا كانت تتعارض ويا العقيدة. فأفضل حل لتنظيم الحريات هي القوانين الوضعية، والقوانين الوضعية الحديثة هي قوانين اجت من خلال تجربة، قوانين اجت من بعد ما العالم مر بحرب بين عالميتين دمر البشرية، والبشرية طلعت منهكة منها، واللي لاحق هالحرب بين العالميتين هو فد خلافات شملت كل العالم، خلافات سياسية وفكرية. فلما اجت القوانين الوضعية ولما اجى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اجى على أساس وقائع عاشها العالم. فالدور الأساسي حاليا للدول هو إنه تطبق دورها التشريعي والتنفيذي بما يتوافق ويا النظرة العالمية الجديدة لحقوق الإنسان. فالدولة حاليا من واجبها إنه تشرع قوانين تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي تنفذ دورها التنفيذي هم، يعني بأنه تخلي هالقوانين سائرة، يعني ما تكون الدولة مثالية على الورق بس الواقع ما يكون تنفيذي. إذا عربنا نقارن ما بين القوانين والتشريعات الإلهية والوضعية، فالأفضل حالياً وحسب ما نشوف حسب التجربة الإنسانية نفسها، الأفضل هو أنه الدول تتخذ من القوانين الوضعية أساس لتشريعاتها وهو القوانين الدينية.
تمام، شكراً جزيلاً لمشاركتك سمور. نسمع من أستاذ محمد رأيه في موضوع تنظيم الحريات ودور التشريع. هل أنت مع رأي ست نور بأهمية القوانين الوضعية أم رأيك بالقوانين الإلهية؟
أكيد أكره راح يكون رأي مختلف.
نعم أستاذ محمد، نسمع من حضرتك. أستاذ محمد لو سمحت ألغي كتم الصوت حتى
أستاذ نسمع. محمد المايك مسدود.
نعم نعم
أستاذ. أوكي إيه. بالنسبة لفضلت بيسموز بخصوص أنه القوانين الوضعية هي أفضل من حيث التجربة، فهذا الشيء بصراحة أنا عندي كثير من التحفظات عليه. يعني شنو تقصد بالتجربة؟ يعني هل الإنسانية حاليا تعيش بحياة وردية؟ هل البشرية حاليا في أفضل صورها؟ هل إحنا وصلنا إلى الحياة الدولة الفاضلة اللي كلها تطمح بيها؟ هذا الكلام أعتقد رأي يخصها ومحترم، لكن مو بالضرورة يكون متوافق مع الواقع. اللي أحب أوضحه أنه كثير من التشريعات الوضعية اللي حاليا إحنا قاعد نشرحها بالعراق على سبيل المثال هي نابعة من خلفية دينية أو خلفية عرفية، مو بالضرورة تكون متوافقة مع نظريات عالمية. التشريعات اللي إحنا ليش نضطر نحدد الحرية؟ إذا كل شخص يلتزم بمساحته اللي ما تأثر على مساحة المجتمع أو مساحة الآخرين أو الجار أو الشريك بالسكن أو الشريك بالعمل، ما راح نحتاج إلى محددات لأن كل واحد يعرف حدوده. كذلك القوانين، إحنا لو ما يصير تصير جرائم وتصير أمور غير مرضية للطرف الآخر ما نحتاج قوانين. كذلك المحددات صارت لأن أكو إساءة استخدام للحرية، أكو إساءة استخدام لبعض الحريات، لذلك نلجأ إلى المحددات ونطلب من الدولة تقنن، أو يجي مثلا الدين حتى يهذب بعض الأمور. ولكن الأصل هو مو رغبة التسلط، ولكن الأصل في ذلك هو إساءة استخدام بعض الحريات. بال 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 يعني إحنا الفترة الإسلامية مرت بعدة فترات، ما ممكن أني كلها أجي أسقطها على الدين الإسلامي. والله شنو هذا الخليفة أو هذا الحاكم يرفع شعار الدين؟ هذا الشيء مغلوط. احنا عندنا في زمن الإمام علي عليه السلام على سبيل المثال، إذا تسمحي لي، في زمن الإمام علي عليه السلام على سبيل المثال أتوا بشخص يقولون له أنه يتجاوز على مقامك ويسبك وكذا، قال لهم إذا المسلمين في مأمن من عنده فأني ما عندي شيء وياه. فإحنا لازم نفرق بين بعض السلوكيات اللي تصادر حياة المجتمع، تصادر حريات الفرد والمجتمع، مثل ما شفنا بداعش وغيرها من التنظيمات المتشددة الإرهابية، وبين الإسلام الحقيقي، الإسلام المتسامح، الإسلام ذو النظريات اللي تحترم الفرد وتعتبر الإنسان قيمة عليا بالمجتمع.
طيب شو رأيك باعتراض ست نور على الحديث اللي من رأى منكم منكرا فليغير؟ هذه من الأساسيات، هي تشوف هذا من أكبر
محدثاتك. أكيد ست رغد، هذا الموضوع بأبحاث كلش عميقة، بتفاصيل كلش كثيرة، بأزمنة ومواقع جدا محددة، ما ممكن أنا حاليا أجي أطرحها وأناقشها مع ست نور وهي تعرف كل زين أنه هذا المبدأ هو غير مطلق العنان. هذا المبدأ محدد، هذا المبدأ بتكليف يختلف حسب موقف الشخص وحسب الوقت وحسب كثير من الأمور. ما ممكن أنا اليوم بظل هذا الفضاء المنفتح والمفتوح أنا أجي أحدد حريات الناس واني اوقف بالشارع واقول له هذا ليش تسوي ذاك ليش تسوي، هذا ما يصير، هذا الشيء مو منطقي
ولا أحد النادي بي
حالياً. إذا
تعطين تكنيكلي هذا يصير يعني إذا
العلماء الموجودين أصلاً ما يطالبون فيك.
عندي مداخلة بالنسبة للكلام. تقول هذا الحديث نسبي، فإحنا نعرف إنه الدين الإسلامي هو دين مطلق. إجت آية صريحة بالقرآن تقول إنه الإسلام هو دين الكل الناس ودين الكل الأزمان. بالتالي أنت القوانين الدينية، القوانين الإسلامية بشكل خاص، هي قوانين مطلقة وقوانين مماردة، لأنه هي إجت البوينت كله من الإسلام من القرآن نفسه، أنه هو الكتاب اللي كمل كل التعاليم السابقة، الكتاب اللي ما بينقص. فبالتالي بالنسبة للإسلام كشريعة، هو من المفترض أن يكون شريعة متكاملة. إذا نجي نقارن بينها الشريعة المتكاملة مقارنة بالقوانين الوضعية، فإحنا نعرف أنه هو مو شريعة متكاملة. إذا أردنا نعيش بدولة حكمها تشريعي، فبالتالي كل الأفراد اللي مو من ضمن هالدين هذا، كل الأفراد اللي يتبنون فد عقائد فكرية مختلفة راح يضرون. وبالنسبة لكلامك لما قلت أنه أنت إذا تقولين أن القوانين الوضعية هي قوانين أجت من تجربة، هل إحنا حالياً نعيش بعالم مثالي؟ إحنا أكيد ما نعيش بعالم مثالي، بس البوينت من القوانين الوضعية أنه هي قوانين تجي بناءً على المشاكل اللي واجهها البشر. يعني مثلاً العالم بالقرن العشرين مو نفس العالم بالقرن السابع عشر أو السادس عشر. ليش؟ لأنه قوانين الوضعية قدرت تشوف المشاكل اللي تواجه العالم، بالتالي صدرت قوانين محايدة ممكن أنه تضمن حقوق الجميع، وبالمستقبل ممكن تطلع قوانين ثانية. فهو هذا البوينت من القوانين الوضعية والقوانين الإنسانية، أنه هي مو قوانين ملزمة بأنه تكون صح بكل وقت. الدين الإسلام نفسه أنه هو دين صح بكل وقت وبكل زمان ولكل الناس، بينما القوانين الوضعية بمجملها وبجوهرها هي قوانين تدرك وتعرف والكل يعرف أنه هي قوانين وقتية، قوانين وظيفتها أنه تحل المشاكل اللي تواجه الأفراد بفترة معينة من الزمن. ممكن هالقانون نفسه بفترة ثانية من الزمن نحتاج أنه نغيره، فهالشي ما راح يتعارض ويا جوهر هالقوانين. بينما إذا أردنا نغير بالشريعة الإسلامية وفيما بعد، فإحنا شرعيا دنعارض العقيدة اللي هي المفروض ما بها نقص.
أحيلي
أجاوب إذا أقدر أيضاً أنه أداخل يعني. أوكي.
نسمع من أستاذ حسين وبعد دين نرجع لأستاذ محمد حتى يرد على ست نور وعلى
تمام. أستاذ تمام. طبعاً أنت تنتظر هاي النقطة الحدث إلى أن توصل هاي، بحيث أنه شوية صار أكشن على الأقل يعني. أوكي. والله كهواي نقاط. أوكي. بشكل عام أول شيء قلته بالبداية أنه من بداية يعني طبعاً من بداية الحضارات الأولى مثلاً سون أو الأشرق أو الأفريق ما كان أكو شيء محدد عن الحرية مثلاً الفردية، بحيث أنه الشخص اللي إذا كان ذاك الزمن إغريقي أو آشوري أو غيره ما راح يكون محدد انه مثلا شخص ما عنده هاي الفكره انه شخص مستقل الى اخره الى اخره. ليش؟ اعيده من جديد، لان ذاك الوقت الدين هو كان نفسه المجتمع، هو كان نفسه الحاكم، وهو كان نفسه الفرد، بحيث الحاكم كان بعض الاحيان هو نصف اله او اذا مو نصف اله فهو مستمد شرعيته من الكنيسه او مستمد شرعيته من يعني من النظام الاسلامي او غير اسلامي الى اخره. نفس الشيء الأيديولوجيات، مو بس الأديان، الأيديولوجيات أيضا يعني تتميز على أنها نظام شمولي. أهم نقطة هاي، شمولي، من أقصد كلمة شمولي حط جوها ألف خط. النظام الشمولي يعني سواء كانت الفاشية، الشيوعية، الخلافة، ذن كلهن يصبحون نظام شمولي. النظام الشمولي يمتاز على أنه هو نظام يعني يتدخل بكل حياة الفرد، سواء كانت حياة شخصية، تعامله مع أفراد المجتمع، تعامله مع الآخرين، العسكر، السياسة، تعامله مع غير المسلم أو المسلم، تعامله مع جيرانه، شون حتى تعامله مع غرفة النوم، يعني هو نظام شمولي يعني. فهنا لا يوجد شيء اسمه حرية شخصية أبداً. ليش؟ يعني بكل بساطة ذن القوانين إذا كانت أديولوجيا، إذا كانت مثلاً الفاشية، أو إذا كانت مثلاً
شمولي لو شان
شون؟ توتاليزم، يعني النظام الشمولي. النظام الشمولي نقصد بالنظام الشمولي هو النظام اللي يدخل بكل حياة الناس. فهنا من يكون عندك أديولوجية معينة، خاصة إذا كانت تدعي إنه هي يعني منزلة من السماء، فيعني صراحة هنا لا يوجد مجال معين للحرية الشخصية أبدا، لا يوجد مجال معين. وبعض النقاط اللي ذكرا مثلا ذكرت مثلا إنه الدين ربما يعني أنطى مثلا دفعة جيدة للقوانين، وهالشيء يعني أنا شخصيا أوافق منه، يعني أوافقه إنه الدين بما هو احتل جزء كلش كبير من يعني من تاريخ الجنس البشري، يعني تقريبا من بدايات 20,000 سنة 30,000 سنة لحد اليوم، وأكو في شيء اسمه دين موجود. وهذا الدين إجا يعني حتى محاولة، يعني محاولة الجنس البشري حتى شوية ينظم من حياة. فهل إنه الدين أثر على القوانين؟ هذا طبعا يعني أكيد يعني إنه هو أثر بشكل إيجابي أم سلبي أيضا، هالشي يعني يعني شلون نقول عليه الأكثر من رأي. فبس اللي قلت قبل شوية إنه قوانين اليوم هي يعني أعتقد قلت إنه نابع من خلفية دينية. أوكي حاليا لا، يعني حاليا احنا كدولة حديثة، كل دول العالم الحديث الآن هي مو يعني مو من نظام ديني، وإنما المؤسسات يعني ديمقراطية، مؤسسات الدولة، الفصل بين السلطات، لأن كل النظام مو ديني ولا إلى أي علاقة بالنظم القديمة اللي كان يعيشها الإنسان، وإنما نظم غربية، نظم يعني خلينا نقول عليهن أوروبية، نظم جديدة يعني مو نظم دينية أبدا ولا هي علاقة بالدين. بعض الدول مثل العراق وغير العراق يعني إلها سمحت يعني بعض التدخل أن يصير، يعني مثلا أنه بعض القوانين لا يجب أن تتعامل مع الثوابت إلى آخره. ثانيا قلت أنه هذا الحديث يعني يصير أن الإنسان يعني أنه يشرع ويقول أنه هذا يجوز ولا هذا لا يجوز، يعني تلقيت أنه هذا ما يصير بالحقيقة، يعني شرعيا هذا يجوز ان انت توقف في نص الشارع وتقول انه هذا يصير وهذا ما يصير، شرط يكون ضمن الحدود الشرعيه، وهذا هو اللي يعني هذا هو النص الديني، يعني انت هذا تقدر تسويه شرط ان يكون ضمن الحدود الشرعيه. فتعليقي هنا انه هل ما بين الايديولوجيات، ما راح احدد دين معين، الأديولوجيات والأديان بشكل عام، هل هناك تعارض معين مع دين الأديولوجيات مع القيم الحديثة سواء كانت الحريات إلى آخره؟ أكيد أكو تعارض، وهالشي مو مثلا يعني انتقاص أو عيب، مجرد أنه دين الأديان يعني إن ولدن في مرحلة مبكرة من تطور الجنس البشري، هاي مرحلة متطورة ما كان أكو أيضا حدود ما بين حاكم والمحكوم والدين، لذلك كان أكو تدخل. إنما اليوم أكو يعني فصل بين السلطات، أكو فصل ما بين الحاكم والمحكوم والدين إلى آخره، فمن الطبيعي جدا أن تولد قوانين تختلف عن القوانين الدينية.
طيب أستاذ،
عفوا سترة،
نعم أستاذ أحمد،
يعني بس مداخلة من رخصة أستاذ محمد، من رخصة أستاذ محمد تعقيبا على كلام أستاذ حسين، عفوا أستاذي. مثل ما تفضل أستاذ حسين، إحنا قدمنا بالبداية مقدمة، قلنا أنه التقسيم الحريات هو ناتج عن نظم، وهذا النظام هو إما ليبرالي أو رأسمالي. ويعني تعليقاً على كلام الست نور، اليوم أنطت الأرجحية للقوانين الوضعية، طبعاً القوانين الوضعية هي وليدة هاي الأنظمة، ما أعرف ليش أنطت الأولوية لهاي القوانين، مع العلم أنه هاي القوانين الوضعية أغفلت الكثير من حقوق الإنسان وحرياته، وما جانبت الصواب ببعض الأمور. اليوم الدين الإسلامي أعمل هذه الحريات وهذه الحقوق وأنطاها قيمة وأنطاها مساحة. اليوم بالإضافة للنصوص الواردة بهذا الجانب، ولكن أعطى فد مساحة من التفكير للإنسان. ما معنى الآية المباركة؟ إما شاكراً وإما كفوراً. هاي الإما شاكراً وإما كفوراً عكس النظم القوانين الوضعية اللي تعطي صفة الإلزام لإعمالها بشكل مباشر. فبالنتيجة اليوم إحنا كل ما نظرنا للأمور بشكل متوازن، وهاي القوانين الوضعية هي مو ذات خلينا نقول صبغة نهائية بحيث اليوم أنطت القيمة القانونية، لأن كذا سنة مرت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالنتيجة هواي طلعت عندنا حقوق وهواي طلعت عندنا حريات لعله تحتاج تتنضج، وجدت في الدين الإسلامي ولم توجد في الأنظمة الليبرالية أو الأنظمة الاشتراكية، وخاصة يعني اليوم هاي الأنظمة تتدخل بأدق التفصيلات خاصة منها الاقتصادية وغير التفاصيل. فإحنا من ننظر لهذه القوانين الوضعية على أنها مجردة من الأيديولوجيات، لا أنا يعني واقعا أنه هاي علامة استفهام، لأن هاي القوانين هي وليدة أيديولوجيات يا إما رأسمالية أو اشتراكية.
عفوا سؤال، شو هي القوانين اللي موجودة بالدين الإسلامي ومو موجودة حالياً بالقوانين الوضعية؟ شنو هي الحريات اللي ينطيها الدين الإسلامي والقوانين الوضعية مدى تنطيها؟
نعم، اليوم أنطى هو مجرد إعطاء فرصة للتفكير عند الإنسان بأنه إما يعمل هذا الطريق أو يعمل هذا الطريق، هي هاي حرية بشكل أكبر وأعمق. بالنتيجة أنه القوانين الوضعية إذا تخالف هذا الأمر فهي شنو؟ راح تجي تحاسبه وتعاقبه بغض النظر عن العقوبة، سواء كانت يعني دنيوية أو أخروية.
ممكن تعيد النقطة الأخيرة؟ ما سمعتها هي، أو مو ما سمعتها، أنا ما افتهمتها آخر شيء قلت أستاذ.
مجرد الحرية اللي يعطيها الإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورة، هاي هي فد خلينا نقول فد مساحة للتفكير للإنسان باختيار الطريق الصحيح واختيار الطريق الخطأ حسب السياسة الشرعية اللي يرسمها القرآن، بخلاف القوانين الوضعية اللي هي رسمت ويجب التنفيذ والعقوبة في حال عدم التنفيذ.
لما نجي هنا على نوع الحريات، مثلاً الإسلام نفسه انه عندك حريه انه تكفر، انه تترك الدين، فهاي عليها عقوبه شرعيه. هنا شخص كفرت بالدين. الاسلام نفسه مثلا يتدخل بالحريه الجنسيه للافراد، الاسلام نفسه يتدخل بعلاقتك ويا الفرد اللي من ديانه ثانيه. فالقوانين الوضعيه صحيح اجت قوانين ممكن تعاقبك اذا انت خالفت هالقوانين، لأنه أنت لما تخالف القوانين الوضعية فأنت تضر بحريات الآخرين. القوانين الوضعية ضمنت للشخص حرية الاختلاف، حرية المغالطة، حرية أنه يترك ديره، حرية أنه يعيش حياته بشكل أنه يكون قادر على اختيار ميوله وأسلوب حياته. بالتالي لما أنت تعارض هالقوانين، أنت أو مثلاً تحاول تمنع شخص من إنه يمارس حريته، فأنت تضرك. بالتالي العقوبات اللي تتحقق ضمن القوانين الوضعية هي عقوبات رادعة للأشخاص.
عفواً، هذا الضرر منو حدده؟ الضرر منو حدده؟
الضرر يحدده الواقع نفسه. لما أنت تجي تدخل بحرية شخص أو تتدخل بطريقة حياته، أنت ما ممكن تكفر، أنت ما ممكن تكون من كذا طائفة، أنت ما ممكن أن تكون من كذا ميول. ساعتها لما أنت مثلا كشخص مسلم دينك يأمرك بأنه أنت تحارب الشذوذ الجنسي، ساعتها لما أنت تحاول تتدخل بحياة أشخاص ثانيين بطريقة عيشهم لحياتهم وميولهم، ساعتها شنو؟ دينك راح يكافئك، ودينك راح يشوفك أنت الصح لأنه أنت دا تطبق الشريعة. بالنسبة للقوانين الوضعية، بينما بالنسبة للقوانين الوضعية، أنت كشخص متدين أو شخص ما متدين فأنتم سواسية، كل شخص عنده الحرية بأن يمارس أفكاره بدون أن يضر الآخر.
هاي القوانين الوضعية هي نفسها اللي منعت النقاب في فرنسا، اللي هي يعني خلينا نقول
أعتقد حكينا بهذا الموضوع قبل شوي.
نفس الوقت إحنا حكينا قبل شوي عن دور الدولة تحمي الأفراد تكون أكو مشكلة. لما تكون أكو مشكلة من طبقات المجتمع مشكلة كبيرة وتهدد المجتمع، ساعتها من واجب الدولة إنه تتخذ إجراءات تقلل هالمشكلة. حتى
ليش ما هاي الصلاحية ليش ما جاي نعطيها للدين الإسلامي فقط نعطيها للقوانين الوضعية؟ عفوا
لحظة تكنور. طبعا الوقت الحوار كلش حلو بس الوقت بدأ يمضي.
أيضا
خلي نسمح للبقية نسمع رأي أستاذ محمد من البداية يريد يطرح رأيه، خلي نسمعه ورح نرجع نسأل أكثر من سؤال، بس خلي نسمع البقية وما نحتكر الحديث لطرف واحد. نسمع منك أستاذ محمد. أستاذ محمد
وياي رغد؟
نعم محمد إيه تفضل.
بل حبيت أعرج على نقطة مهمة ذكرتها ست نور، إنه بموضوع من رأى منكم المنكر فليغيره بيده. إحنا إذا نبقى ناخذ النصوص ونفسرها بكيفنا فهذا الموضوع ما راح يوصلنا النتيجة، بالعكس هذا الموضوع خطير. أنا إذا ما أخذ تفسير المنطقي والواقعي والآني لهذا المبدأ فأنا راح أنتج نتائج خطرة. هذا الموضوع هو اللي أنتج لنا داعش وأنتج لنا هاي الأفكار المتطرفة اللي أذت البشرية والعالم. فلازم احنا ناخذ التفسير وناخذ الحكم الآني اليوم من صاحب الاختصاص اللي هو مرجع الدين او مفتي الطائفة او. الموضوع الآخر، ليس كل تغيير يقوم بالإسلام بأحكامه هو يتطلب تغيير جوهري ويمكن يعني الإسلام غير متكامل. لا، هذا الموضوع مو صحيح. أكو أشياء مستحدثة، أكو أمور تتطلب مرونة، أكو أمور تحافظ على المبادئ بس تغير السلوكيات. هذا الشيء شفناه بهواية مجالات، من أهمها اللي ذكره أستاذ حسين بأنه إنه الإسلام ما جاب إن فكرة الدولة والكذا والكذا. مجرد قبول الإسلام بفكرة الدولة والنظام الانتخابي وولاية الأمة والكثير من المبادئ الحديثة، هو هذا فشيء يحسب للإسلام.
صراحة ما قلت هالشيء يعني صراحة حصل. يعني هذا يعني ما قلت إنه النظام الإسلامي ما يوافق على سالفة الدولة الحديثة، بس كمل أوكي يعني.
لا العفو، قلت ما أجا بيها، هاي أخذناها من النظام الواقعي. أنا وياك أتفق، بس مجرد قبول الإسلام بهذا النظام وهو نظام مستحدث فهو هذا فشيء يحسب للإسلام.
شلون قبوله يعني؟ شو وقت أو شلون قبل الإسلام بهذا النظام الحديث؟
ليش أنت ما تدري المراجع يحثون الناس على الانتخاب؟ ما تدري بالمراجع يحثون الناس على التصويت على الدستور مثلاً؟
بس بالحقيقة إذا تسأل المراجع عن طبيعة الحكم، يعني حتى المراجع المعتدلة راح يرجعك إلى أصل الدولة التي تتوافق مع الدين اللي هي فلان دولة وفلان دولة. يعني نقدر نقول إنه الدولة الحديثة يعني ربما مفروضة ربما. بس كمل أوكي كمل.
شوف عزيزي إحنا بالنسبة لنا ما ممكن نأخذ فد بارت معين بالنظريات الموجودة الآن ونقول هو هذا اللي يمثل الدين. الآن الموضوع صار مفتوح، عندنا اجتهادات واسعة، عندنا نظريات مختلفة، عندنا كثير من العلماء اللي يندمجون مع الوضع الحالي للدولة. بالتالي صحيح. فكرة ولاية الأمة هي فكرة غير مطروقة سابقا، اللي تقف في قبال ولاية الفقيه على سبيل المثال. ولاية الأمة تعني انتخابات وتعين سلطة تشريعية وغيرها من الأمور، تمام؟
أنا أتمنى يعني أنه يكون موقف موقف اللي يعني كمل كمل سام كمل سام.
بالنسبة لست نور تقول أنه الإسلام أنا بالنسبة لي يوصلني إلى مرحلة yes or no، يعني أنا لو وياي لو ضدي، هذا ماكو شيء. إحنا الدليل على ذلك الكثير من الأحكام الإسلامية الآن ما بيها قوانين وضعية. بالعراق مثلا كثير من الأمور اللي هي محرمة بس ما بيها قوانين، الإسلام ما تدخل وفرضها، تمام؟ مثلا شرب الخمر على سبيل المثال غير ممنوع رغم أنه هو محرم لكنه غير ممنوع. فأكو كثير من الأمور الإسلام ما يدخل لهاي التفاصيل الكبيرة إلا الأمور اللي تسبب خطر على المجتمع وفق رؤيته باعتبار رسالة سماوية ووفق تفسير أهل الاختصاص، مو وفق تفسيره أو تفسير حضرتك، تمام؟ فأني كملت على النقاط تمام. اللي مرت
أشتيدك أوكي مفروض أرد
لا أخلي بالنسبة
للكلام نور لها
أبسط شرب الخمر هو محرم نعم بس ما قانوني منعه، بس بنفس الوقت احنا نقدر نعرف انه بالواقع والمجتمع اللي احنا عايشين به شرب الخمر ممنوع وشرب الخمر يتم بطريقة سرية بالعراق. اذا بسيطرة لزموك وعندك خمر ممكن انه تتعرض للتوقيف،
هاي تصرفات بالسيطرات ممكن عكسية عالدين
مجتمع حكمة الاسلام نفسه الإسلام كدين لا الإسلام كدين وأكو أصلاً آية تقول إنه ماكو تمايز بين الناس غير بالتقوى. فالفرد المسلم عقيدته نفسها تقول له إنه هو الشخص اللي عنده عقيدة قابلة للخطأ، يعني اللي يميز الإسلام عن غير الأديان إنه الإسلام هو الدين الوحيد الما محرف، وهذا كلام علماء. فإنه الفرد المسلم لما يتسامح ويا غيره فهو دي حاول انه يعيش بالمجتمع الحالي بطريقه انه ما تضر ديانته. القوانين الاساسيه فصل الدين من فصل الدين، لا الشخص المسلم لما يتعامل وياك بتسامح فهو دي يتعامل وياك بطريقه انه مو هذا واجبه، يتعامل وياك كانما هو دي يسوي فضل بانه هو ما دي يقمعك، وهالشيء موجود واقعيا.
من يقول هاي وين هاي؟
ما أدري يعني إحنا بالعراق ما عندنا هذا الشيء.
هاي وين لقيتها؟
لا إشلون لقيتها؟ بالعراق مثلاً.
عفواً ست نور، أنت تحكين على العراق أو تحكين على غير دولة؟
لا قاعد أحكي على العراق مو على غير دولة.
هاي المصادق ما عندنا ترى. يعني إحنا. صحيح
ماكو ملحدين تعرضوا للسجن للنبل.
لا صحيح الدستور العراقي بين بأنه القانون الرسمي للدولة هو الإسلام.
احنا عندنا دولة مثالية على الورق بس بالواقع الموضوع مختلف تماما.
بالعكس أصلا ما عندنا دولة إسلامية بالعراق، ما عندنا دولة لا من حيث الدستور لا من حيث النظام الاقتصادي لا من حيث النظام التشريعي.
أن دولة تدخل بأبسط تفاصيل حياتك ومبارك عليك هو دينها الإسلامي.
كل القوانين المطروحة هي يمكن لا تمثل الإسلام بصلة بأبسط الحقوق اللي هي خل أبين لك. عفوا سيد، اليوم احنا عندنا قانون الأحوال الشخصية اللي هو من حق كل شخص أنه يعني يمارس مثلا او يرغب بالحق او يتحاكم للقانون اللي هو يرغب به. اليوم احنا كنا يعني محكومين بقانون واحد اللي هو على مذهب واحد، ولحد الان ما تغير ولا اتجه، مع العلم مو بس مذهب واحد، يمكن جهتين لهم حق بهذا القانون انه يتحاكمون على اساسه، ولكن هواي جهات موجوده بالعراق ما تتحاكم. فبالنتيجه ما عندنا دوله اليوم خلينا نقول هي دولة إسلامية حقيقية حتى تطبق قوانين الإسلام. وشعار قضية إنه.
أوكي مفروض أحكي هسه شوية ولا لا؟
لا بالنسبة للقوانين.
نور يعني مو.
اللي تتوافق على الإسلام هي مو قوانين عادلة لكل مكونات المجتمع. القانون العراقي مثلاً قانون غير منصف للمرأة. قانون يسمح بتعدد الزوجات، قانون قوانين حسب الأرث هي قوانين موافقة للشريعة الإسلامية اللي هي معادلة تجاه المرأة، حتى قوانين التبني وقوانين الحضانة هي كلها قوانين موافقة للشريعة الإسلامية، بس من ناحية عدالة اجتماعية بالمفهوم الحديث فهي مو قوانين عادلة.
تمام، شكرا ست نور. نسمع من
أستاذ حسين. اوكي، هواي هواي يعني هواي مواضيع طرحا خلال الدقيقتين اللي راحن، فما اقدر اعلق عليهم كلهن انه يعني حكيت انه يعني، فخلينا نذكر يعني بعض النقاط الرئيسيه اللي جذبتني. يعني مثلا بالبدايه كلش اعتقد استاذ احمد قال انه ربما القوانين الوضعية تختلف عن القوانين أو الليبرالية إلى آخره، تختلف عن القوانين السماوية بأن القوانين السماوية هي التي تحث يعني على التفكير واتخاذ القرار، يعني حرية اتخاذ القرار، بينما القوانين الوضعية هي التي يعني لا تعطيك الحرية التفكير أو حرية النقد إلى آخره. يعني ما أعرف شون هالشي، هالشي كلش غريب بشكل أغرب، يعني لأن يعني هستنا سولفنا على إنه اللي يميز القوانين الوضعية بأنها هي إذا تقول لك إنه أنا قوانين مو سماوية ولا أنا قوانين 100% صح، أنا مجرد هنا أنا موجودة لتلبية حاجات المجتمع الجديد، هي نفس القوانين الوحيدة اللي بالعالم وبالتاريخ كله اللي لأول مرة انطت النقد، انه انت تقدر تنقد حتى الرموز الدينيه. الناس اللي باوروبا يعني خلال الفتره اللي ما بعد الثوره الفرنسيه او غيرها بدوا لاول مره يطلعون من الحكم يعني الحكم الديني بحيث قدروا ينقدون رموز الدوله، قدروا الحدث باوروبا قدروا ينقدون يعني الكنيسه وما تمثل الكنيسه من مؤسسات وكتب مقدسه والى اخره، وبعدين فرضت هالشيء يعني او نشرت هالشيء بقيه العالم، ولا زال يعني لا زالت بعض الدول اليوم يعني لحد هسه يعني هي الملاذ لحرية التعبير وحرية النقد وحرية التفكير، واغلب يعني الايديولوجيات او اغلب المذاهب الفكرية هناك انبنت، لان هناك اكو حرية ومساحة انه انت تقدر تتحدث وتفكر الى اخره بدون ما تقتل. والسبب او الحد الوحيد اللي ممكن انت تعاقب على حرية تفكيرك إلا إذا كنت يعني حرية تفكيرك يعني تبث يعني خطاب كراهية أو يعني عنف، بينما الأنظمة الشمولية ما راح أحكي عن فلان دين، وإنما راح أقول الأنظمة الشمولية كلها وهي تمثل يعني أديولوجيات زاداً الأديان، هو من طبيعته دي يقول لك إنه أنا يعني أمثل الحقيقة المطلقة ويمثل النظام الإلهي الذي لا ريب فيه، فلا يوجد يعني هو من اسمها يعني هي اسمها ثوابت، فانت شلون ممكن عندك الحريه انه تعارض الثوابت؟ فهذا السؤال اللي ممكن اطرحه. يعني عدا ذلك بقيه الـ النقاط اللي طرحتها نورة وطرح استاذ محمد، فما عندي تعليق او عندي، بس يعني راح افضل انه سكيب مجرد إن هذا السؤال اللي عندي إنه شلون ممكن يعني اللي قلته يعني شلون ممكن يكون صحيح، شلون ممكن إنه القوانين الليبرالية متحث على حرية التعبير وحرية التفكير بينما القوانين الشمولية اللي جاية من مصدر إلهي تحثك على حرية الاختيار.
شكرا أستاذ حسين،
شكرا
على الإجابة الجزيلة، شكر لكل الأصدقاء ولكل الأشخاص اللي يتابعونا. طبعا احنا كان المفروض الجلسة لمدة ساعة فقط، بس الحوار جدا ممتع واستمر يعني ساعتين الا 10 دقائق، وهذا الشيء دلالة على يعني دلالة على سعة صدركم وعلى حبكم للنقاش، وهذا اهم شيء. بالنهاية هي ماكو فد حقيقة مطلقة، وبالنهاية احنا ما نقدر نوصل الى بر امان بدون ما يصير بيناتنا نقاش، وبدون ما يصير بيناتنا جلسات مثل هذه الجلسات. سعيدة بكم جدا، شكرا أستاذ محمد، شكرا أستاذ حسين، أستاذ أحمد وست نور، نورتونا كلكم، وأتمنى لكم ليلة سعيدة، وشكرا لجميع الأشخاص اللي شاركوا ويانا سواء عن طرح الأسئلة أو في الحضور والمتابعة إما عن طريق زوم أو عن طريق مواقع التواصل. سعداء جدا بكم وأتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى أن نلتقي بجلسات أخرى. جزيل الشكر. شكرا.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
ولو أكو نقطة يعني أختلف وياك بها قبل شوي، قلت يا مال العائلة ما حكينا بها، بس الله أوكي يعني نسولف بها بعدين.
أي أوكي أوكي نحكي بها بعدين.
تمام تمام. شكرا.